بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في المضاربة في هذه المسألة. قال صاحب القرب رحمة الله عليه إنه يشترط في صحة المضاربة عدم جعل جزء من الربح للأجنبي. أما لو قال المالك خذ هذا المال واتجر به و كان 20% من الربح لزيد مثلا، قال السيد رحمة الله عليه هذه المضاربة قيل باطلة. قلت كلام السيد رحمة الله عليه مشتمل على نكات. النكتة الأولى أن المضاربة إذا جعل فيها جزء من الربح للأجنبي فلا دليل على صحتها، فمقتضى القاعدة بطلانه. لماذا؟ لأن الرواية في المضاربة كل الروايات فيها الربح بينهما. السيد الحكيم رحمة الله عليه ادعى مطلبا في المستمسك وهو أنه قال كل حكم في المضاربة، كل شرط في المضاربة أخذه الشارع فمآله إلى أن هذا الشرط دخيل في مفهوم المضاربة. فی مقتضى المضاربه، یعنی لو لم یکن هذا الشرط فلا تصدق المضاربه. فاذا قال الشارع الربح بینهما لیس ظاهر الروایه ان الربح کون الربح بینهما شرط زائد على مفهوم المضاربه جعله الشارع، لا بل مقتضى الروايات انه دخيل في مفهوم المضاربه، يعني الروايات الشارع المقدس في الروايات اخذ الامور التي كانت دخيله في مفهوم المضاربه، فاذا لم يكن في مفهومها شيء فليس فلا يعتبر في المضاربه حتى نقول ان المفهوم يصدق ان هذا الشرط مثلا مخالف للسنه. هذا المطلب عجيب، يعني مثلا اذا قال المالك خذ هذا المال واتجر به و کان الربح، خذ هذا المال و تجربه و کان جزء من الربح للاجنبی، یعنی جناب السید الحکیم تقول لا تصدق المضاربه، قطعا تصدق، العرف یقول هذه مضاربه، لا ادری من این ادعى السید الحکیم رحمت الله علیه. هذا نقطة. المطلب الآخر، السيد العروة، سيد الماتن، صاحب العروة، السيد اليزدي رحمة الله عليه، قال لو قال المالك خذ هذا المال واتجر به و کان جزء من الربح للاجنبی، لو قلنا ببطلان المضاربه و عدم صدقها و بطلانها من ای جهه اخرى، لو قلنا ببطلانها بعنوان المضاربه لنقول انها صحیحتون بعنوان العقد المستقل، يعني هذه المضاربة فاسدة لا تشمله أدلة صحة المضاربة، ولكن هذا عقد مستقل، أوفوا بالعقود تجري، يمكن للا أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود وبإطلاق الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فمقتضى الإطلاق والعموم صحتها، ولذا نقول بصحة هذه المعاملة بصحة الشرط بلا إشكال، ولكن نعم لا تترتب عليها آثار المضاربة، أما آثار العقد تترتب. خطر الى بالی مطلب ذکرتو قبل ایام ام فی اوائل شروع الدرس، قلتو اذا ورد فی الروای هذه المضارب باطلتون او استفدنا من اطلاق الربح بین هما استفدنا بطلان هذه المضارب، فلازم كلام السيد أن هذه باطلة بعنوان المضاربة، ولكنه صحيحة صحيح بعنوان العقد. هذا مطلب عجيب. فلازم مثلا إذا صدر من شخص بيع باطل مثلا بيع غرري، فنقول هذه المعاملة بعنوان البيع باطلة، ولكن بعنوان مطلق العقد صحيحة
اوفو بالعقود.
احل الله البيع لا تشمل ولكن هذا البيع الفاسد عقد مستقل تشمله الآية الشريفة عموم الآية الشريفة اوفو بالعقود. جناب السيد تلتزم، جناب السيد الحكيم تلتزم. نعم لو قلنا ببطلان المضاربة لا بما أنه ورد على بطلانه نص خاص أو العمومات تدل على بطلانه، الروايات الواردة في باب المضاربة تدل على بطلانه، بل أنا نقول ببطلانها من باب عدم الدليل على صحتها، فيمكن أن نقول هو عقد. أما إذا قلنا ببطلانها لوجود نص خاص دليل معتبر على بطلانها، ما يصير لنا أن نقول هذه الرواية تدل على بطلانها، على بطلانها بمقتضى بعنوان المضارب فلا تدل على بطلانها بما أنه عقد، ونأخذ بعموم الآية الشريفة أوفوا بالعقود. ما يصير لنا أن نقول هكذا، ما يصير، ما يجوز، ما يصير. والسر ذلك أنه إذا قال الشارع، والسر ذلك أنه إذا قال الشارع نهى النبي عن بيع الغرر، فالمتفاهم العرفي من هذا الكلام بطلان البيع الغرري لا بطلانه بعنوان البيع، وإلا ليس له أثر عملي، ثمر عملية. هذا العقد صحيح بعنوان العقد وباطل بعنوان البيع، لا يفتهم. ولا ما قال به أحد، يعني ما أظن أنه يوجد فقيه أن يفتي في المعاملات الباطلة، مثلا في بعض الموارد لا في كلها، هو باطل بعنوان المعاملة الخاصة أما صحيح بعنوان العقد المستقل. وعلى هذا الأساس هذا الكلام من السيد الخوئي والسيد الحكيم غير تام. وإذا قلنا بدلالة الروايات الربح بينهما ببطلان هذه المضاربة نقول بالبطلان ولو بعنوان عقد صحيح مستقل. هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية في كلام صاحب العرب رحمة الله عليه أنه قال إذا جعل جزءا من الربح لغلام أحدهم تارتن فتارتن نقول إن العبد يملك، وأخرى نقول إن العبد لا يملك. كلما جمع عبد كلما يملك للعبد فهو ملك للمولى، العبد لا يملك شيئا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا كل على مولى لا يقدر على شيء، لا يملك. إذا قلنا بعدم إمكان تملكه فهذا الشرط لا بأس به، ليش؟ لأن الجزء من الربح حقيقة جعل لأحدهما، لأنه إما غلام المالك وإما غلام العامل، فإذا كان غلام المالك فجعل الجزء له جعل لمولاه، فإذا كان غلام العامل فجعل جزء من الربح له حقيقة جعل الجزء من الربح لمولاه لا بأس. أما إن قلنا بأن العبد يملك يصير مالكا بإمكان تملكه شرعا، فجعل جزء من الربح للغلام لا دليل على صحته، لا دليل على صحته. قال السيد رحمة الله عليه: نعم يمكن أن نقول، يمكن أن نقول بجواز جعل جزء من الربح للغلام على تقدير تملكه. لماذا؟ ليش؟ لأننا نقول مقتضى العمومات صحة هذا الشرط، والدليل على بطلانه الإجماع، والإجماع لا يشمل الغلام، والقدر المتيقن من الإجماع غير الغلام، فالغلام يجوز له. بل قال رحمة الله عليه: يجوز جعل جزء من الربح لغير الغلام أيضا للآخرين أيضا لشمول عموم الآية الشريفة، ونحن ناقشنا وذكرنا عدم صحة هذا الكلام آنفا. فعلى هذا الأساس ما نقول في المقام؟ نقول بجواز جعل جزء من الربح للأجنبي أو بعدم الجواز؟ نقول بعدم الجواز احتياطا. ليش؟ لأن الروايات الواردة في باب المضاربة الربح بينهما هو أن حكم المضاربة الربح بينهما. خب إن قلت، إذا قلت ما قال السيد الحكيم من أن مفاد المضاربة، مفهوم المضاربة عرفاً قوامها حقيقتها أن يكون الربح بينهم، أنا لا أقول هكذا، أنا أقول الربح بينهما حكم شرعي، يعني في جميع أنواع المضاربة حكم الشارع بكون الربح بينهم، وعلى هذا يصير هذا الشرط مخالفا للكتاب، مخالفا للسنة. فإذا ورد كان هذا الشرط مخالفا للسنة فلا دليل على بطلان العقد، لأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، الشرط فاسد لكن لا يفسد العقد، الشرط الفاصل لا يفسد العقد. ولكن اليوم أقول هذا المطلب، اليوم أقول الشرط الفاصل على قسمين: المضاربة او کل شرط، مثلا اذا قال الشارع البيع مثلا يستفيد البايع من الثمن والمشتري من مثمن، تارتن يرد ترد رواية معتبر خاص في حكم من أحكام البيع. مثلا في النكاح يجوز استمتاع المرء من الرجل أو الرجل من المرء، وشرطنا امرا مخالفا لهذا الحكم فنحن نقول ببطلان الشرط وصحة المعاملة. اما اذا سأل شخص سائل عن الامام عليه السلام عن صحة المضاربة، قال الامام عليه السلام الربح بينهما فالمتفاهم عرفا أن الربح بينهما شرط في صحة المضاربة، يعني المضاربة التي تجعل فيها الربح بينهما هي المضاربة الصحيحة. فإذا شرطنا جزءا من الربح للآخر فلا دليل على صحته. لا تقول الشرط الفاصل لا يفسد العقد، لا تقول. قلنا نعم، لا نقول فيما إذا كان الدليل المطلق في ورد الدليل المطلق في صحة المضاربة حتى مع هذا الشرط، ولكن من الخارج نعلم أن هذا الشرط فاسد. أما إذا سأل السائل من الإمام عليه السلام عن صحة عقد وقال الإمام عليه السلام في مقام الجواب مثلا إذا كان الربح بينهما يا فالربح بينهما، فعلى هذه المضاربة باطلة لعدم الدليل على صحته. وإن قلنا بثبوت الإطلاق، يعني الرواية مطلقة دالة على صحة المضاربة ولو جعل جزء من الربح لشخص آخر للأجنبي فلا بأس، أما إذا قلنا بعدم الدليل المطلق يا بعدم الدليل على صحة المضارب المطلقة كما هو الفرض فهذه المضارب باطلة. ليش؟ لأن دليل الصحة ضيق وليس هذا محل كلام الشرط الفاسد لا يفسد العقد كما ذكره البعض في هذا المقام. وعلى هذا الأساس نحتاط ونقول ببطلان هذا على الأحوط الاجتناب عن هذه المضاربة، الحكم ببطلان المضاربة وأمثال ذلك.
أصل إنجي شرط مخالف والسنة وتراجع المتكلم في سابقا فرمود جعب بحبينهم ومنصرف السورة الاشتراط تجربة وسمشه،
ولكن قلت مو معلوم أن يكون منصرفا. ظاهر الرواية الآن أشرتم إذا قلنا بأنه منصرف لا بأس، ولكن إذا قلنا بأن الربح بينهما ظاهر الرواية يعني لابد أن يكون الربح بينهما كما هو المحتمل، ولذا احتطنا
از تو کلیه فی المعین و افراز در بلو جز هم اونجا بده احتیاط وجودی کرد.
نعم نحتاط وجود. الشرط الثامن فی العربه هل يعتبر في صحة المضاربة اعطاء المال إلى العامل؟ هل يعتبر في صحة المضاربة كون المال في يد العامل بحيث لو كان المال في يد المالك والضارب تقتل المضاربة أو لا؟ لا يعتبر. السيد البعزني بعضهم بعض الفقهاء قالوا باللزوم الاعطاء. السيد الخوئي رحمة الله عليه والآخرون قالوا بعدم الدليل على لزوم الاعطاء، بل يجوز المضاربة بالمال الذي كان بيد المالك. إن قلت ورد في الرواية روايات خذ هذا المال، يعطي المال، أعطى المال، قلت نعم هذه العناوين أي عنوان الاعطاء، عنوان الاخذ وهكذا مثل هذه العناوين وردت في كلام السائل، في سؤال السائل. كل قيد ورد في سؤال السائل هو غير مقيد، يعني نحن نقول إذا مثلا سأل سائل هل يجوز أكل مثلا بطيخ الخراساني، قال عليه السلام لا بأس. او قال عليه السلام كل البطيخ. اذا قال لا بأس به فالقيد في كلام السائل لا يقيد، نحن لا نقيد الجواب بالقيد المأخوذ في كلام السائل، ولكن اذا كان جواب الامام سلام الله عليه ولعنه الله على اعدائه بسؤال السائل فقط قال ان اكل البطيخ الخراساني، قال عليه السلام لا باس، نعم يجوز. ما يصير لنا ان نفتي بجواز اكل البطيخ مطلقا. ليش؟ لأن القيد وإن لم يكن له مفهوم في كلام السائل وإلا نقيد بالقيد الوارد في كلام السائل، لكن الجواب ضيق. جواب الإمام عليه السلام فقط يشمل مورد السؤال، أما إذا ورد مثلا سأل شخص عن أكل البطيخ الخراساني قال عليه السلام لا بأس بأكل البطيخ، فنقول جواب الإمام عليه السلام مطلق يشمل البطيخ الخراساني وغير الخراساني. قيد في سؤال السائل لا يقيد، القيد في سؤال السائل لا يضيق الجواب. وهكذا إذا ورد رواية مطلقة من الإمام عليه السلام الامام سلام الله علیه و لعنت الله علی اعدائه قال لا بأس بأكل البطيخ في رواية أخرى سأل سائل عن الإمام عليه السلام هل يجوز أكل البطيخ الخراساني قال لا بأس فقال السيد الخوئي والآخرون هذه الرواية ثانية مختصة بخصوص البطيخ الخراساني لا يقيد المطلق لأن السؤال قيد ورد في كلام الإمام عليه السلام وما نحن في هكذا إذ رواية في وارد في باب المضاربة كانت مطلقة وهي سأل عن رجل يعمل بالمال مضاربة يعمل بالمال مضاربة مطلق سواء كان المال بيد العامل أو بيد المالك نعم في الروايات أخر ورد قيل أعط المال خذ المال لكن هذه العناوين وردت في الروايات في سؤال السائل وبعد ثبوت المطلقات فلا نقيد المطلق بهذه الرواية مقيدة من حيث ورود قيد في سؤال السائل ولذا قال رحمة الله عليه بل قال السيد الخوئي رحمة الله عليه ربما لا يثق المالك بالعامل ويخاف أنه إذا أعطى المال إلى العامل قال المالك قال العامل سرق ذهب المال سرق المال تلف المال فمن خوف الفوت تفيت والذهاب المال وتلف المال ودعوى سرقة المال لا يعطي المال إلى العامل هو أمر أغلائي لا دليل على اعتبار الإعطاء في المضاربة ورد في الرواية أن المالك يقول أنا أعطي العامل مقدارا من المال للمضاربة بعد مرور مضي زمن يجيء العامل ويقول سرق طلف أكل المال ويدعي التلف يدعي السرقة كيف أعمل؟ قال عليه السلام أقرض مقدار أكثر من المال مثلا أنت تريد أن تعطي 100 مليون للمضارب وتخاف تقول أعطيك 9 ملايين 90 مليون وأعطيك 10 ملايين بشرط أن تضم على مالي 90 مليون من مالك وتتجر بكل المال والربح بيني وبينك بالتنصيف فهذه الحيلة من الإمام عليه السلام يضمن بها أكثر مالك، لأنه لو ادعى ذهاب المال تلف المال سرقة المال فقد يتلف 10 ملايين من مالك، 90 مليون قرض. وبلحاظ الربح أنت تأخذ ربح 100 مليون مع أن مالك كان 10 ملايين. إن قلت لو لم يعتبر في صحة المضاربة دفع المال إعطاء المال ويجوز كون المال بيد الإمام عليه بيد المالك، فلماذا ما تعلم الإمام، ما علم الإمام عليه السلام الحيلة بأنك لم تدفعه المال، لا تعطي المال، قل له هذا المال اتجر. قال أنا اشتريت دارا. قال لا بس، قل لبايع الدار تعال. قال جنابك بعت دارا؟ كم ثمنه ثمنها؟ هذا المال خذ، والدار عندي. لماذا ما علم الإمام عليه السلام هذه الحيلة؟ نقول تعليم الحيلة لا يجب على الإمام عليه السلام لا عقلا ولا شرعا. هذا الكلام قلت لماذا؟ بعض استشكل على الحيل في باب الربا، قالوا لو كانت الحيل في باب الربا صحيحة فلماذا الإمام عليه السلام نهى بالنهي الشديد عن هذه؟ نقول لا وجوب، لا يجب على الإمام تعليم الحيلة، لا يجب. كما أنه في المقام الإقراض فيه الخوف، لأنه يقول سرق المال وأنا مفلس ما عندي فلوس، ولإذا كان المال بيدي فهو أضمن وأوثق بالمال الذي كان في يدي بالنسبة إلى المال الذي أنا أقرضه، لأنه لا يعطي كما هو المتعارف في يومنا هذا أكثر الناس يأكلون أموال الناس والقرض، فنظرة إلى ميسرة. وعلى هذا الأساس لا بأس، لا وجه لوجوب الإعطاء كما قال السيد اليزدي رحمة الله عليه. وللكلام تتمة إن شاء الله باكر بكرة وباكر وقد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Thank you.